بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
وبعد نبهنا بعض الإخوة أن احنا قلنا في قوله تعالى يريد الله قول نوح إن كان الله يريد أن يغويكم قلنا دي إرادة شرعية وده خطأ، كان المفروض تنبهوني، ده دليل على أنكم نايمين وهذه إرادة كونية قدرية. طيب أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك، هذا كان سبق لسان فقط. قال الشيخ قدس سره: ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ليه؟ اللي بيعتمد على الأسباب بس فقد اعتقدها مدبرا مع الله عز وجل، اعتقد أنها تؤثر بذاتها، فهذا التفت انصرف عن الله عز وجل إلى تلك الأسباب، فهذا شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، ليقول الأكل مش سبب للشبع، الوطء مش سبب للولد، هذا أحمق جاهل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأن مين اللي أمر بالأخذ بالأسباب؟ الشرع، فإذا أعرضت عنها كنت قادحاً فيه. وإنما التوكل المأمور به ما يجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع، فقد بين أن ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق، أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا، وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ، وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته. فمن قال ذلك قال إن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود، وهذا حال من جعل الدعاء كذلك. دول نفس الشبهتين اللي فضل يجيب عنهم في الفترة اللي فاتت كلها، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمورة بها كذلك، كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة الله وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا من ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله فاعبده وتوكل عليه، ده ترك العبادة، كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله فاعبده وتوكل عليه، فالأول ترك العبادة والثاني ترك الاستعانة والتوكل. لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان، فكيف يكون هذا المقام للعامة؟ فكيف يكون هذا المقام للخاصة؟ طيب، هو ينبغي أن تكون للعامة، وإلا فهو ينكر على من قال إن هذا المقام للعامة. الغرض المقصود إن التوكل الآن صار في حقيقة فعلا، توكل هو توكل العامة، اللي بيتوكل على الله في جلب الأرزاق فقط هذا توكل العامة، أما اللي يتوكل على الله في تثبيته على الدين وهدايته الصراط المستقيم وإعانته على القيام بواجبات الشرع ومستحباته هذا هو توكل الإيه؟ الخاصة. أيوة أحسنت. طيب، إذن التوكل على الله في جلب المباحات هو من مقامات العام، وأما التوكل على الله في تحصيل المستحبات فهو من توكل الخاص، والتوكل على الله في تحصيل المحرمات فهو توكل محرم، زي اللي بيتوكل على الله في تيسير السرقة أو نحو ذلك. ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان، فكيف يكون هذا المقام للخاصة؟ يعني فكيف يكون مقام الإعراض عن التوكل للخاصة؟ قال الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فعلق توكلهم على الله باسم الإيمان واسم الإسلام. إن كنتم مسلمين توكلوا، يبقى ما يتوكلش مش مسلم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إلى قوله: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة، وفي دفع المضرة أخرى. فالأولى قوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يبقى حسبنا الله سيؤتينا ده توكل في جلب الإيه؟ في جلب المنفعة، حسبنا الله سيؤتينا. وفي دفع المضرة، وقال في آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى توكلوا على الله في دفع مضرة الأعداء. وقال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فإن حسبك أي كافيك الله. ولذلك قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، من هنا معطوفة على إيه؟ على الكافي، حسبك، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. لا تقل إن من معطوفة على الجلالة ويكون التقدير حسبك الله وأتباعك من المؤمنين، بل الله وحده هو الحسب وهو الكافي. واضح؟ قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الآية يتضمن هذا الأمر بالرضا والتوكل، والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. الله أكبر، كلام في غاية الجمال. يبقى أنت قبل أي عمل، قبل أي حاجة، مأمور بأن إيه؟ بأن تتوكل على الله عز وجل قبلها. فإذا وقعت فأنت مأمور بأن ترضى بقضاء الله عز وجل بعدها. فالتوكل والرضا يكتنفان المقدور، التوكل قبل الأمر والرضا بعد الأمر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة، في الدعاء الحديث عمار المشهور: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. الجمل دي شرحها ابن القيم في إغاثة اللهفان في الفصل الثالث أو الرابع أظن، شرح وافي وجميل، فارجعوا إليه إن شئتم، المقام لا يقتضي التعليق عليها. وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر. فالمقصود أنه سأل في محل الشاهد من الحديث كله، سأل الرضا بعد الإيه؟ بعد القضاء. فالواجب، فالمشروع بعد القضاء هو الرضا، الواجب الصبر، والرضا مستحب كما سيأتي في تفصيل كلام الشيخ رحمه الله. فالمشروع بعد القضاء هو الرضا، وأما قبل القضاء فهذا عزم على الرضا وليس برضا، هذا عزم على الرضا. زي اللي قال له: ابتلني وسترى، ابتلني وسترى، سمنون، فحبس البول فيه فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. هذا الذي كان عنده التصميم الجازم على انه مهما ابتلي سيرضى، هذا عزم وليس بايه؟ وليس برضا. الرضا الحقيقي انما يكون بعد القضاء. وانت مأمور قبل القضاء ان تستعفي من البلاء، ان تستدفع البلاء وتستعفي منه وتفر منه ما امكن، وفر من المجذوم فرارك من الايه؟ من الاسد. وإذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها. يبقى أنت مأمور أنك ما تجيبش لنفسك البلاء. الرجل الراهب قال للغلام إيه؟ إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. واضح؟ فأنت مأمور أن تستدفع البلاء ما أمكن، لكن إذا وقع لا حيلة إلا الصبر والتسليم. ولذلك يقول الشيخ: وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا. ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم، كما يقع نحو ذلك في الصبر، زي ما حكينا لكم قصة مين؟ سمنون اللي كان بيلف عليهم وضعوا لعمكم الكذاب، كما يقع في الصبر وغيره، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يبقى ليه بتفروا بقى وليه بتنكصوا على أعقابكم؟ مش كان اللي انتوا عايزينه؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نزلت الآية كما قالوا نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله آية الجهاد، فكرهوا الجهاد، فكرهه منهم من كره، قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فنزلت آية الجهاد فكرهه من كره. ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء. واحد بس بيقول لك إيه، هم يجوا بس ويشوفوا أنا هعمل إيه، وأول ما يجوا يظهر معدن صاحبنا. لا، المأمور أن تستعفي. كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك. أنت ربنا ما أوجبش عليك الحاجة، توجبها على نفسك ليه؟ ولذلك مذهب كثير من أهل العلم وترجيح الشيخ أن النذر غير مشروع، ابتداء النذر غير مشروع. إن أنت تبتدئ النذر تقول نذر علي كذا، نذر علي لله كذا، أو لله علي أن أفعل كذا، ابتداء النذر هذا مكروه غير مشروع. لماذا؟ لأنك تتعرض به للبلاء، توجب به على نفسك ما كنت في عافية عنه. واضح؟ وإن كان اللي رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن ابتداء النذر مستحب، وأما النذر المعلق على شرط اللي هو نذر المجازاة فهو المكروه، تحقيق المسألة ليس هذا محله. لكن ترجيح الشيخ إن إلزام النفس بما لم يلزمها به الله عز وجل مكروه مطلقا. كذلك أن يطلب ولاية أو يقدم، أن يطلب ولاية برضو مكروه، مكروه له أن يطلب ولاية لأنه يتعرض للبلاء اللي هيناله في هذه الولاية إذا هو لم يقم بحقها. واضح؟ أو يقدم على بلد فيه الطاعون، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الإقدام على بلد فيه الطاعون لألا يتعرضوا للبلاء، كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. يبقى ده لف ونشر إيه؟ مرتب، ذكر مسائل وذكر أدلتها، ذكر ثلاث مسائل ثم ذكر أدلتها. وثبت في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وده دليل عام على المسألة التي أصل لها، وهي عدم تمني الإيه؟ عدم تمني البلاء. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء فيبخل بالوفاء، كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض تلك العهود. وينبغي أن الإنسان إذا ابتلي فقال ويقتضي، يعني هذا الذي ذكره يقتضي أن الإنسان، يبقى الإنسان لا يتعرض للبلاء، ولكن إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال الموفين، حتى يكون من الرجال الموفين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا نعم والله ما مكتوب عندي أكل ماشي ولا ينكل. إذن نعيد العبارة، إذا ابتلي أن يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموفين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، وداخل في ذلك الصبر على المصائب. الصبر ثلاث أنواع: صبر على فعل الواجبات، وصبر على ترك المحرمات، وصبر على الأقدار المؤلمة. فالثلاث أنواع دول من الصبر واجبة، هذه الأنواع الثلاثة واجبة. أعلى من منزلة الصبر منزلة الرضا. الرضا إنه ما يتمناش الصبر، ممكن يكون معه تمني زوال المصيبة وكره المصيبة اللي نزلت، واضح؟ لكن الرضا ليس معه تمني زوال المصيبة، ولا يحب أن ترتفع عنه، بل يحب بقاءها. فهذا الرضا مستحب لا واجب كما يرجحه الشيخ. أما الواجب فهو الصبر، والصبر هو حبس النفس عن التسخط والجزع. إذا نزلت به مصيبة لم يلطم وجها، ولم يشق جيبا، ولم يدعو بدعاء الجاهلية، بل يصبر ويحتسب، وفي أوامر الله يصبر على فعلها، وفي نواهي الله يصبر على تركها. والصبر عن اتباع أهواء النفس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله عز وجل الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا بأدلة وجوب الصبر، وقرنه بالصلاة، والصلاة من الواجبات، في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أي هذه الخصلة، لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إلى قوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. كل ده قرن للصبر بإيه؟ بعبادات زي الذكر والصلاة ونحو ذلك. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين. عايز تكون إمام في الدين، يبقى لابد من توفر أمرين: صبر على الشهوات، ويقين عند الشبهات. صبر نافذ، صبر راسخ عند حلول الشهوات، ويقين ثابت عند حلول الشبهات. لذلك قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما أخذوا برأس الأمر جعلهم الله رؤوسا. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به. علم بالحق ده اليقين، وعمل به ده الصبر. فالعمل به لابد فيه من الصبر، لابد فيه من الصبر إيش؟ بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر. طلب العلم كذلك، لما تزهق وتمل وتنقطع مش هتطلب اللي مش هتتعلم. فطلب علم، طلب العلم كذلك الذي تعمل به يحتاج إلى الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ رضي الله عنه: عليك بالعلم فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد. يبقى البحث عن العلم إيه؟ من أنواع الجهاد، والجهاد يحتاج إلى الجهاد أصلا كله صبر، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله، ويعبد، وبه يمجد ويوحد. يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. فجعل معاذ رضي الله عنه جعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الايه؟ من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي يعني القوى في طاعة الله، والأبصار يعني البصائر في دين الله. ده الصبر واليقين. الأيدي صبر، والأبصار يقين. القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية أنه يعرف الحق، والقوة العملية أن يعمل به وأن يجتهد في الأخذ به. لا بد للسالك إلى الله من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. مش هتوصل إلا بالاثنين دول، الهمة العلم والإيه والإرادة والعمل والعزيمة والصبر. فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو أصل الرشاد. ما ضل صاحبكم وما غوى، ضد الأول الهدى، ضد العلم الضلال، وضد الثاني الغي، صح؟ والضلال والعمل بغير علم هو الغي، واتباع الهوى كما قال تعالى هو اتباع الهوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل نفي لفساد قوته الايه العلمية، بل عنده علم تام يبقى عنده يقين. وما غوى نفي لفساد قوته العملية، يبقى عنده صبر على فعل ما أمر به، يبقى عنده قوة عملية، يبقى عنده يقين. فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. علي رضي الله عنه يقول الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. هل في جسد من غير رأس؟ مش ممكن. إذن لا قيام لك بأمر الدين إلا بالإيه؟ إلا بالصبر. لو أنت جزوع ملول ما عندك صبر، فلن تستطيع القيام بحق الله عز وجل، ولا القيام بواجب العبودية، ولا الصبر على أي مصيبة تصيبك، والدنيا كلها يعني مطبوعة ومجبولة، وعلى المصائب طبعت على كدر، وأنت تريدها صفا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذ وتناري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال: الصالحون أكثر عيشنا وجدناه بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عمر: لو كان الصبر والشكر مطيتين لم أبالي أيهما ركبت. فالصبر يعني من أعظم مرء. لذلك ورد في النصوص الكثيرة ثواب من ثواب الصابرين ما لا يعد ولا يحصى، حتى قال بعض السلف: لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس. وقال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يود أهل العافية أن لو قرضوا بالمقاريض لما يرون من عظم جزاء الإيه؟ الصابرين، لأنهم يصب عليهم الأجر صبا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر، لذلك كان الصبر واجبا باتفاق أئمة المسلمين. فعلي رضي الله عنه يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. هيموت اللي ملوش صبر ملوش إيمان. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وأما الرضا، الرضا إيه الفرق بين الصبر والرضا؟ قلنا لكم إن الصبر هتتوجد معاه كراهة البلوى وكراهة المصيبة وتمني زوالها، لكن مفيش جزع، مفيش تسخط، مفيش اعتراض على قدر الله، مش هيقول بلسانه حاجة تسخط ربنا، ولا هيفعل بجواريح حاجة تسخط ربنا، ولا يعتقد بقلبه شيئا يسخط الله عز وجل. أما الرضا فده هيحب المصيب ويتمنى بقائها، ومش هيتمنى أنها زالت. زي ما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت ولا همة لي إلا في الرضا بمواقع القدر. قال: وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب، على قولين. فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، على الأول أن الرضا إيه؟ ها؟ واجب، يكون من أعمال المقتصدين. وعلى الثاني أن هو مستحب، يكون من أعمال المقربين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الرضا عزيز ولكنه معول المؤمن أو معول المؤمن. الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن، ولكن هكذا يكون العبارة أوضح. ولكن الصبر معول المؤمن، يعني على الصبر يعتمد المؤمن، وأما الرضا فتحصيله عزيز. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ولهذا لم يجئ في القرآن، لم يجئ الرضا في القرآن، يعني لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك. وهذا الرضا فيما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال، كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فالبأساء في الأموال والضراء في الأبدان، يبقى تصيبهم مصائب في أموالهم دي بأساء، تصيبهم مصائب في أبدانهم هذه ضراء، والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب، فهم مأمورون بالصبر على هذا. وأما الرضا بما أمر الله به فهذا واجب. خد بالك، احنا بنتكلم على الرضا بالإيه؟ بالمصائب. الرضا بالمصائب هو اللي فيه تنازع، أما الرضا بالشرع رضينا بالله ربا، فالرضا بالله ربا هذا من أركان الإيمان وأصول الدين. الرضا عن الله، الرضا بشرع الله، هذا من أصول الدين. أما الرضا المتنازع فيه فهو الرضا بإيه؟ فهو الرضا بالمصائب. قال: فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى عنهم الإيمان، مش بس يحكموا الرسول عشان يبقوا مؤمنين، ده لازم يحكموه، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا، ما يبقوش متضايقين من حكمه، ومش بس كده، ويسلموا تسليما وينقادوا القيادة. يبقى أي حد في نفسه حرج من شرع الله أو كره لما أنزل الله فهذا على خطر عظيم والعياذ بالله. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن النوع الأول، النوع الأول اللي هو الرضا بالإيه؟ بالمصائب، ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما قسم الله له. يبقى من علامات السعادة أنك قبل ما تعمل الحاجة تستخير، ومن علامات الشقاوة أنك تترك الاستخارة، وبعد ما تستخير أنت مأمور بأن تمضي في الأمر الذي استخرت الله من أجله، تمضي في الأمر الذي استخرت الله من أجله. فإذا تيسر فعليك أن ترضى وتسلم وتعلم أن هذا رحمة من الله عز وجل، وإذا تعسر فإنك إيه؟ فإنك ترضى أيضا وتسلم وتعلم أن هذا رحمة من الله عز وجل. عشان كده دعاء الاستخارة فيه إيه؟ بتقول أنت في دعاء الاستخارة: فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أنه فاصرفه عني. مش بس فاصرفه عني، تقول تاني إيه؟ واصرفني عنه، يعني ما تخليش قلبي متعلق به. هذا معنى الرضا بما خاره الله لك واختاره لك من القضاء. واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها، نعم، لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها، كما لا تشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها. احنا بنقول المنهيات لازم تبغضها لأن الله يبغضها. قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. والله لا يحب الفساد، لا يأمر بالفحشاء، واضح؟ فكل ده في القرآن. إن ربنا لا يحب الظلم ولا يحب الفساد ولا يحب، هي مخلوقة لله ولا لا؟ مخلوقة لله قطعا، لكن الله إنما أوجدها لما يترتب عليها من الحكم والمصالح. ربنا أوجد الظلم والفساد والبغي لما يترتب عليه من الحكم والمصالح. خلق الشيطان لنجاهده ونتعبد له سبحانه بمخالفة وسواسه. خلق الكفار لنجاهدهم وندعوهم إليه سبحانه. خلق الشهوات لنجاهد أنفسنا على تركها. هي مبغوضة لله من حيث هي، ولكن لما تفضي إليه من المصالح العظيمة التي لولاها لولا وجود هذه المنهيات لم توجد تلك المصالح، أوجدها الله عز وجل. فمن حيث هي فعل لله حسنة ولا شك، لكننا مأمورون ببغضها من حيث هي. واضح الكلام؟ ولذلك قال: فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها وإن كان قدرها وقضاها، كما قال سبحانه: والله لا يحب الفساد، وقال: ولا يرضى لعباده الكفر بل يسخطه، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اللي هو إيه؟ الكفر، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال الطائفة: ترضى، يعني هذه الأعمال من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. يعني إذن طائفة قالوا الخلاف في هذه الأعمال، هل تحب وترضى أو تسخط؟ فطائفة قالت: تسخط من كل وجه، وطائفة قالت: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. قال: وهذا لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد. فهو سبحانه قدر الأشياء لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون نفسها مسخوطة ومكروهة. إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان، يحب من أحدهما ويكره من الآخر. يبقى إحنا هذه المعاصي والأشياء والشهوات الموجودة نبغضها في ذاتها، لكن نحب ما يترتب عليها من الحكم المحبوبة لله عز وجل. واضح الكلام؟ في إشكال؟ طيب، كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله، لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا، ليس فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته. إحنا ما بنتكلمش في فعل الله عز وجل، وإلا فنحن راضون عن الله في جميع ما فعله. الرضا الكلام على المفعولات المقدرات، والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد. وده يبقى احنا كده عمالين نتكلم على أعمال كتيرة من أعمال القلوب. اهي التحفة العراقية في الأعمال الايه القلبية، اتكلمنا عن الإخلاص، اتكلمنا عن الصدق، اتكلمنا عن التوكل، اتكلمنا عن الصبر، اتكلمنا عن الرضا، ودلوقتي بنتكلم عن الايه الحمد اللي هو الشكر، اللي هو أعلى مراتب الرضا وأعلى منازل السائلين. والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، ولهذا جاء في الكتاب والسنة: حمد الله تعالى على كل حال. الشكر اللي هو أعلى منازل السالكين لله عز وجل، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالشكر من أعلى منازل السائرين إلى الله عز وجل، وكمال الشكر أن تستشعر أنك عاجز عن الشكر، إنك مهما عملت مش هتقدر تشكر ربنا عز وجل، لأن شكرك لله نعمة من الله عز وجل مجددة تحتاج إلى شكر آخر. ولذلك قال داود: يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر؟ قال يا داود إذا عرفت ذلك فقد شكرتني. ولذلك يقول محمود الوراق: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ولذلك يقول الشيخ، بيقول هنا إيه؟ وذلك يتضمن بمقضي، يتضمن إيه؟ الرضا بمقضياته. وفي الحديث: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون، هذا في فضل من يكثرون حمد الله، والله عز وجل لكرمه ولطفه وبره يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. الحمد لله، يهديكم الله الصفا لكم. يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. قال: أول من يدعى إلى باب الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى أعلى من الرضا بالمصائب إيه؟ الشكر على المصائب. العباد الله الخلص يشكرون في السراء والضراء، ويعلمون أن المصيبة إنما هي نعمة من الله عز وجل. لما نعيت إلى ابن عباس ابنته صلى ركعتين وقال: الحمد لله، عورة سترها الله، ومؤونة كفاها الله، وأجر ساقه الله. فكل مصيبة تأتي ففيها من الخير ما لا يعلمه ولا يقدر قدره إلا الله، إلا الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد يوم القيامة، لأنه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حمدا لله، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. الحمد لله عز وجل، الحمد لله. قال: والرضا والحمد على الضراء يوجبه شاهدان. إزاي أحمد ربنا على الضراء؟ ده الشيخ بيكلمنا عن منزلة عالية قوي ومرتبة رفيعة جدا، مش الشكر على النعم التي يرضاها الله واللي احنا اتكلمنا عنها، ده بيكلمنا على الشكر على الايه؟ على المصائب والمكروهات. كيف يحصل هذا؟ كيف نحصله؟ فقال: هذا يوجبه شاهدان، أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، مستحق له بنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. علمك بصفات الرب عز وجل وأنه محمود على كل ما قدره وقضاه، وأنه سبحانه له الكمال المطلق من كل وجه، يبقى لا يتصور أن يأتي منه إلا ما هو حسن، فترضى حينئذ بما يقدره وتحمده عليه. الثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. وفي الحديث: الله أرحم بعبده من الأم بولدها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف قال له: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا له: إيه؟ لا. قال لهم: فالله أرحم بعبده من إيه؟ من هذه بولدها. فتعلم ترضى لما هو قدر عليك المرض، يبقى ده في مصلحتك. ليه؟ لأن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، كما روى في مسلم، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، ليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ذكرها في أربعة مواضع من كتابه، أربع مواضع في سورة إبراهيم وفي سورة لقمان وفي سورة سبأ وفي سورة الشورى، أربع مواضع فيها إيه؟ فيها إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الجمع بين الصبر والشكر، صبار على الضراء، شكور في السراء. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له، بس هو خير في نفسه لأن الله هو الذي قدره، امتحنه فرسب في الامتحان. قال: وبهذا أجبت من أورد على هذا بما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين. أو واحد أورد على الشيخ سؤال، قال له طب الرسول قال إن كل ما يصيب المؤمن خير له، طب في معاصي بيرتكبها المؤمن دي خير ولا مش خير؟ فقال في جوابين. خد بالك دي محل السؤال، جميلة جدا، إيراد جميل جدا، وجواب الشيخ أجمل إن شاء الله. فهمتم الإيراد؟ ها؟ فهمتم الإشكال؟ المعاصي بيرتكبها المؤمن، والرسول قال إن كل ما يصيب المؤمن خير، طب المعاصي دي خير ولا مش خير؟ فالشيخ بيقول هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، كما في قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني دي في السراء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من ضراء، وكقوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي بالسراء والضراء، وكما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال إن تمسسكم حسنة يعني نعمة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يعني مصيبة يفرحوا بها. يراد بها إيه؟ المسار والمدار، ويراد بهذا الطاعات لا يراد بهذا الطاعات والمعاصي، لا يراد بهذا الطاعات والمعاصي، نعم، لا 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 يراد بهذا الطاعات والمعاصي، هذا كله في الحسنات والسيئات، لا يراد بهذا الطاعات والمعاصي. يبقى ده الجواب الأول، أن هذا فيما فعله العبد لا فيما وقع على العبد من فعل الله لا ما لا فيما فعله العبد. لكن هي هنا إذن النسخة عندكم فيها ويراد، فيتأول هذا على أنه ويراد. قال الشيخ وينتصف مسيطة، قال يراد بها المسار والمضار ويراد بها الطاعات والمعاصي، خلاص. لكن هي المراد بها هنا الحسنات والسيئات، يراد بها الطاعات والمعاصي، لكن يراد بها أيضا المسار والمضار كما في هذه المواضع التي ذكرها الشيخ. إن تمسسكم حسنة يعني نعمة، وإن تصبكم سيئة يعني مصيبة، وليس أنها الحسنة التي يفعلها العبد والسيئة التي يفعلها العبد، واضح؟ فهذا معنى ويراد بها الطاعات والمعاصي. قال والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله. تنقص طبعا، مش كل الذنوب تنقص، ازاي تنقص الإيمان؟ والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله، وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فمن قضى الله له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. لا إله إلا الله، واحد يعمل حسنة فتورثه عزا واستكبارا فيدخل بها النار، واحد يعمل سيئة فتورثه ذلا وانكسارا فيدخل بها الجنة. يبقى بالاعتبار ده المعصية كانت خير في حق العبد ولا لا؟ وذلك يقول سعيد أن وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالخواتيم، والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبته تندفع، عقوبتها تندفع عنه بعشرة أشياء. أسباب دي مهمة جدا الحتة دي، أسباب دفع العقوبة، والمؤمن إذا عمل معصية فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب، وده استطراد لكنه نافع. نرجع تاني نشرح الجوابين. يبقى كده الشيخ أورد عليه إيراد، المعاصي خير للمؤمن إزاي، والرسول بيقول كل ما يصيب المؤمن خير له، فده باعتبارين. أولا إما أن يراد ما يصيبه يعني ما يقدر عليه لا ما يفعله هو، هذا أحد الجوابين. الجواب الثاني أن يقال إنه في حق المؤمن التائب فيكون بعد التوبة خيرا منه قبل المعصية، فتكون تلك المعصية خيرا في إيه؟ في حقه. واضح؟ نرجع نقول إن في 10 أسباب يمحو الله بها عن المؤمن أثر ذنبه. أولا أن يتوب فيتوب الله عليه، نسأل الله أن يرزقنا التوبة النصوح، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر فيغفر له. إيه الفرق بين التوبة والاستغفار؟ إن الاستغفار لا يستلزم التوبة، يعني الاستغفار لا يستلزم الإقلاع عن الذنب، الاستغفار هو طلب المغفرة، قد يكون مصحوبا بتوبة وهي ندم وقد لا يكون. التوبة تقبل ولا بد، التوبة مقطوع بقبولها. أما الاستغفار فهو من جنس الدعاء، إن شاء الله أجابه وإن شاء لم يجب، أو يستغفر فيغفر له، أو يعمل حسنات تمحوها. كده كام؟ 3. فإن الحسنات يذهبن السيئات، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويشفعون له حيا وميتا. كده 4. أو يهدون له من ثواب أعمالهم لينفعه الله به. يبقى دي رقم 5، ما يوهب إلى الميت من قربات بعد موته، صدقات أو صيام أو غير ذلك. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل ما يوهب من قربة للميت فإن ثوابها يصله. قال: أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ والصعقة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين. هذه إيه؟ 10. فمن أخطأته هذه 10 فلا يلومن إلا نفسه، نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن كان المؤمن يعلم أن القضاء خير إذا كان صابرا شكورا، نعم، إذا كان صبارا شكورا، وكان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم له، كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث الصحيح عن علي، قال: إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. دي مهمة، الأثر ده مهم جدا، تجعله دستور في حياتك. إن الجزع لا يرد فائتا، ولا ينشر ميتا، ولا يعيد تالفا، ولا يرد غائبا. من رضي فله الرضا وقدر الله ماض، ومن سخط فله السخط وقدر الله إيه؟ وقدر الله ماض. القضاء جاري شئت أم أبيت، ماشي عليه قصب عنك، لكنك إن رضيت حمدت ولك الأجر، وإن سخطت ذممت وعليك الوزر. ولذلك قالوا: العاقل يفعل في أول يوم من أيام المصيبة ما يفعله الجاهل بعد 10 أيام. وقالوا: من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم، يعني يسلو عن مصابه كما تسلو البهائم. قال: طب أبشر. ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء، وهذا أكمل من الرضا والصبر. وهذا أكمل من الضراء إيه؟ وهذا أكمل من الضراء والصبر. يعني أن الرضا أكمل من الصبر مجردا، لعل هذا معنى العبارة. العبارة تحتاج لضبط في الحقيقة، لكن لعل معناها أن الرضا أكمل من الصبر إيه؟ من الصبر المجرد، لأن الرضا أعلى منزلة من الصبر، فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فيكفي مع الرضا. يكفي يعني إذا كان القضاء فكي قال إذا ولهذا إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا؟ يعني إذا كان القضاء مع الصبر خيرا فمع الرضا أولى أن يكون خيرا، مع الرضا خير وزيادة. ولهذا جاء في الحديث المصاب من حرم الثواب، وفي الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول يا طبعا الأثر ضعيف لكن يذكره العلماء، قال يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الله عزاء من كل مصيبة وخلف من كل هالك ودرك من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ولهذا لم نؤمر بالحزن المنافي للرضا، احنا مرت هذا، لم نؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة فيه فقد يكون مضرة، لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله. لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب. خب بالك، شوف اتفضل.
قال الرضا منافل الحزن منافل الرضا، أليس المنافل الرضا والسخط؟
الحزن دليل على السخط، احنا قلنا الراضي، الراضي ما بيتألمش، ما بيشعرش بالألم، ما بيحبش زوال المصيبة، الحزن دليل على الشعور بالألم بلك، بس ما ينافيش الصبر الحزن. بس هنا في لفتة جميلة جدا الشيخ بيلفت إليها، الساعة كم الحين؟ ثمانية وثلث. طيب فبيقول إن في فائدة لطيفة، بيقول إنه إزاي أنت تقول إن الحزن مذموم والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا مذموما؟ نقول لا، هنا بيقول لا، ولكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء لفوات حظه منه. اللي بيبكي على الميت رحمة له شفقة على ما سيصير إليه، هذا رحم الميت فهذا يحمد على ذلك. أما اللي بيبكي عشان مات خلاص ما عادش هيشوفه تاني وما عادش هيصرف عليه وما عادش هيديله فلوس وهلوم مجرة، فهذا يذم. طيب لذلك بيذكروا قصة شيخ ابن القيم رحمه الله بيذكر في الهدي أنه ذكر لشيخ الإسلام قصة من مات ولده فخرج مكتحلا متطيبا مدهنا لابسا أحسن ثيابه، فقالوا له كيف أنك تفعل هذا وأنت في هذا الظرف؟ فقال رضي الله أمرا فأحببنا أن نرضى بما رضي به. فأي المقامين أرفع؟ هذا المقام أو مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه. فالشيخ أجابه قال إن هذا لم يتسع قلبه للأمرين، لم يتسع قلبه للرضا بالمقدور والرحمة للمخلوق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقام بحق المقامين وأدى حق كل منهما، فرضي بما قدره الله فلم يسخطه ولم يأبه ولم يجزع منه، ورحم المخلوق فبكى عليه حزنا وشفقة عليه. فالشيخ هنا بيقول بيدفع هذا اللي قد تتوهمه أيضا، بخلاف أن يبكي عليه لفوات حظه منه. وبهذا تعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإن هذا ليس وأن هذا البكاء الذي بكاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. وأن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي فضحك وقيل له وقال الفضيل قال رأيت أن الله قضى قضاء يعني فأحببت أن أرضى بما قضى الله به، حاله حال حسن. يعني شوف الإنصاف بتاع الشيخ، يقول حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع، الأهل الجزع اللي بيلطموا كذا، هذا حال أحسن. وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل. فوائد ودرر لا تقتبس إلا من هذه المشكاة المستمدة من مشكاة النبوة. قال فهذا أكمل. قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فجمع بين الصبر والإيه والرحمة. وقال سبحانه، فقرن سبحانه التواصي بالصبر والرحمة. والناس أربعة أقسام، منهم من نفس القسمة الثانية في العبادة والاستعانة، فاكرين ولا الكلام طال بكم فمللتم؟ منهم من يكون استعانته والعبادة، منهم من يكون جمع بين فهكذا. من الناس من يجمع بين الصبر والرحمة زي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا صبر ولا رحمة وهذا أسوأ المنازل، ومنهم من تكون عنده الرحمة ولا يكون عنده صبر كحال أكثر الخلق، ومنهم من يكون عنده صبر وليس عنده رحمة زي اللي عملوا الفضيل. قال والناس أربعة أقسام، فمنهم من يكون فيه صبر بقسوة، ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس. وقد فطن طائفة، وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له، وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك. احنا قلنا في باب مشهدين إذا حققتهما رضيت بكل قضاء يقضيه الله عز وجل. أولهما معرفتك أسماءه وصفاته فترضى بما يكون منه، الثاني معرفتك أن اختياره لك خير من اختيارك لإيه؟ لنفسك، فترضى بما يكون منه بناء على ذلك. فهل الرضا فرع على المحبة؟ هو هيبدأ كده في الكلام على منزلة المحبة. فهل الرضا فرع على المحبة؟ يقول هو فرع باعتبار إيه؟ باعتبار المشهد الأول، باعتبار المشهد الأول وهو شهود كمال الرب تبارك وتعالى. وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب، يعني باب السلوك، أن الرضا عن الله من توابع المحبة له، وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول اللي هو معرفة أسماء الله وصفاته، فيحبه فيرضى بما جميع ما منه، لأن المحب يرضى بجميع ما من محبوبه، مش كده؟ اللي بيحب بجد أساء حبيبه أو أحسن فهو راض عنه، زي ما كثير بيقول أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه، بخلاف المأخذ الثاني وهو الرضا عنه لعلمه بأن المقضي خير له. ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه، لكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه إن المحبة لله نوعان. طيب تحبون أن نقف هنا عند الكلام على المحبة عشان نبدأها من الأول؟ طيب نقف هنا، لكن اعلموا أننا قد قطعنا أكثر من نصف الرسالة بشيء يسير جدا، وبقي علينا نحو من نصفها، فالمرة القادمة سنصبر حتى ننهيها إن شاء الله عز وجل. متفقون؟ سنصبر حتى ننهيها، ولو استمررنا إلى التاسعة أو إلى ما بعد التاسعة، ونحاول أن احنا نقرأ بسرعة حتى ننهي الجزء المتبقي بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.